الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا على تحال في ما انتهينا منه أو لا، الإخبار مع الشك انتهينا منه أو بعدنا لازلنا فيه؟ المبالغة انتهينا منها، المبالغة انتهينا منها، الوعد الصور بس ما انتهينا من عنده. أما الأخبار مع الشك كم وجه ذكرنا؟ إنها موجودة عندنا.
كلام القول في الوعد شيخ. إيه. أخير شيء تعرفت وقضيت الناكثين القاصدين المارقين انتهى البحث.
جي.
لازلت في الأصل.
إذن بحث الوعد. مر بنا في خلف الواعد المحتملات المذكورة عند الأعلام في خلف الواعد، إما الإشكال في أصل إنشاء الواعد، يعني يحتمل أن يقال أن الحرمة في نفس إنشاء الواعد، إما مع عدم العزم على الوفاء به حين الإنشاء، مع عدم العزم ونية الوفاء به حين الإنشاء، هذا محتمل. الوجه الثاني كما مر بنا أن الإنشاء فيه إخبار، إنشاء الوعد فيه إخبار، إخبار عن أنه موطن نفسه، هذا هم متفق عليه، يعني متفق عليه مو عند الكل، عند الكثير والجل، باعتبار أنه إذا بنينا على أن حرمة الكذب في الإخبار حتى في الإخبار بالدلالة الالتزامية ولا يختص بالإخبار الصريح. الجهة الثانية مفروغ عنها، ولكن الحرمة لو قررتها في الجهتين أو الجهة الثانية أو الجهة الأولى أيضا معها، إنما هو مع عدم العزم حين الوعد، مع عدم وجود نية الوفاء بالوعد حين الإعاد. أما لو كان عازم ثم بعد ذلك بدأ له أن لا يفي، إن هنا كيف الحكم؟ هذه هي الجهة الثالثة، وهي أنه هل الوفاء العملي، الالتزام العملي بالوعد واجب ويحرم نكثه وخلفه أم لا؟ كلام في هذا، الكلام في هذا المطلب. والآية الكريمة كما مر، كبر مقتا عند الله أن تقولوا، وليس ما لا تفعلون، وليس أن لا تفعلوا ما تقولون، أن تقولوا ما لا تفعلون. لو كنا نريد نتمسك بالآية، يعني الآية إذن أنسب بالجهة الأولى، مثلا الجهة الأولى إنما تختص ب عدم نية الوفاء حين إنشاء الواعد. أما إذا كان عند نية الوفاء حين إنشاء الواعد فليس مورد مفاد الآية. فالجهة الثالثة وهو الالتزام فبالتالي حين الإعاد إذا لم تكن له نية على الوفاء هذا حرام، إما من جهة أنه يخبر عن عزمه وليس لديه عزم، لأن إنشاء ليس إنشاء محض، أو هو حرام من جهة أنه لما تقولوا ما لا تكبر مقتا أنت عفوا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سلام بني على الجهة الأولى. نعم
أكو آية ثانية لما تقولوا ما كبر مقتا
لا بأس هذه نطلعها. ولو قيل لك فيما كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلونها فسلت تفاسير أخرى. الإنسان يأمر بالمعروف وهو لا يفعله وينهى عن المنكر وهو يرتكبه. هذا أحد تفسيرات الآية. على أي تقدير من كان حين الوعد والإعادة وإنشاء الوعد؟
يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
أي ربما هذا أصلا أي نعم صوت الصف لعل أصلا الآية في صدد تأنيب من مثلا يوصي بالخير وهو لا يفعله أو يزجر عن الشر وهو مرتكب له. أصلا في هذا المجال. نعم على أي تقدير أو قلنا أنها يستفاد منها جانب الشيء إنشاء الوعد حين إنشاء الوعد إن لم تكن له نية الوفاء فيه حرمة ولو من الجهة الثانية مثل إخبار عن العزم وليس دي عزم كذب فإما من الجهة الأولى أو من الجهة الثانية. إذا هذا مو محل كلام بل مقدار عند الكثير إن لم يكن الأكثر إنما يبقى الكلام في ماذا؟ يبقى الكلام في الالتزام بعد ذلك عند نية على الوفاء أو العزم على الالتزام بوعده ولكن بعد ذلك يبدو له أن لا يفي بوعده أن لا يفي بوعده. ومر بنا أن جملة من الأعلام الكبار 7 أو 8 من كبار علماء الإمامية التزموا بالحرمة وجملة منهم منها ما التزموا بالحرمة يعني التزموا بأنه يجب الوفاء بالوعد لأن الوعد عهد الوعد عهد. كيف العهد مع الله عز وجل واجب الوفاء؟ العهد مع غير الله أيضا واجب الوفاء. باب العهد وباب النذر وباب القسم القسم عهد أيضا وليس فقط العهد عهد. في باب العهد والنذر والقسم بالدقة قالوا أن كل هذه الأبواب الثلاثة عهد. القسم عهد والنذر عهد والعهد عهد. فبالدقة كل هاي الأبواب الثلاثة النذر بالله العهد القسم بالله النذر لله كل هذه الأبواب الثلاثة هي عهد بالمعنى الأعم. والعهد مع الله وإن لم يكن عقد واجب وتكليفا ووضعا ربما السيد الخوي يلتزم بس تكليفا وكثير من الأعلام لكن مشهور المتقدمين يلتزمون أنه له مؤدى تكليفي ووضعي. شلون العقود لها مؤدى ووضعي؟ العهد واليمين ينقسم والنذر له مؤدى وضعي. الآن مو صار الدخول في المبحث أقصر النكتة أن في العهد مع الله لازم الوفاء. هؤلاء الأعلام اللي يبحثون الآن في الوعد في الجهة الثالثة يقولون كذلك مع غير الله لا سيما مع المقدسات في الدين مثلا مع المعصومين مع الدائرة الصفائية الثانية وما شابه ذلك. فليس صرف العهد مع الله حتى لو حلف بأحد المقدسين إن عاهده جعله عهد، أقسم بكذا بناء على وجوب الوفاء بالوعد مع غير الله. إذا قسم بأحد المعصومين قسم يعني كلمة تعهد، تعبير هذا موجود في باب اليمين في الآية الكريمة وجعلتم الله عليكم كفيلة، كذا تعبير يعني هو نوع تعهد، انت جعلت ضمانة كأنما ضمان وفاؤك بالعهد للغير، جعلت من؟ جعلت الله، وجعلتم الله عليكم كفيلة. عندما تقسم بالله لشخص بأن تعطيه شيء أو ما شابه ذلك، أنت وعدت وعاهدت وجعلت الضامن لوفائك بهذا الوعد من؟ الله. هذا يعني مثل ما يقول وقد جعلت
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
وأوفوا بالأيمان
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم،
نعم،
ولا تنقضوا الأيمان
ولا تنقضوا الأيمان. لما اليمين كانما نوع من العهد لا تنقضى. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ان انت وعدت شخص وكي يصدقك ويطمئن لك في هذا الوعد جعلت يمين اسم الله، يعني جعلت كفيل عهد. هذه نكتة لطيفة بغض النظر عن مختار الفقهاء في القسم بالمعصومين أو القسم بالقرآن أو القسم القسم بالدائرة الصفائية الثانية. المعروف عندهم في باب القسم واليمين لا يجب
إلا بالله.
أما من يذهب المشهور لا يقولون بوجوب الوفاء بالوعد أو العهد مع غير الله، أما بناء على هؤلاء الأعلام الثمانية بالي النراقي منهم، الميزة القمي منهم، المجلسيين، لعل الشيخ باهي، أنا الآن أنقل عن الذاكرة يحتاج إلى تجديد عهد بهؤلاء الأسماء، نعم، بناء على هؤلاء الأعلام السيد يزدخ منهم جزما صاحب العروة. اي بناء على هؤلاء الأعلام السبعة والثمانية اليمين القسم بأبو الفضل عباس، قسم بسيد الشهداء بالمعصومين بالسيد زين، هذا القسم يكون واجب الوفاء. لما أصلا الوعد هو عندهم واجب الوفاء لغير المعصوم، فكيف أنت تجعل عهدين في عهد؟ يعني عاهدتك أنت أيها مؤمن فلاني بكذا وتعاهدت أحد المعصومين يكون علي ضامن وكفيل ورقيب، مما التغليظ في العهد. بناء على أقوال هؤلاء الأعلام الثمانية هذه الموارد التي هي محل ابتلاء كثير من عموم المؤمنين، بناء على مبناهم يواجب الوفاء بالعهد والوعد بالمغلظ هنا، كأنما تعاهدت مع اثنين، مع المؤمن أو المؤمنة الفلانية ومن جانب آخر أيضا عاهدت ذاك المعصوم أن يجعل أن يكون رقيب عليك كفيل ذمته، يعني التجأت أنت بذمته. فبالتالي ولذلك خلقيا بغض النظر حتى لو لم نلتزم بالتزام هؤلاء الأعلام الثمانية، نفس هذا خلقيا تجعل المعاهد وكفيل عليك أحد المعصومين أو كذا، التعبير موجود في دعاء بحمزة الثمالي وغير من أدعية الشبه. اللهم بذمة الإسلام وحرمة القرآن، أي شوف نعم، هذه مقدسات لها ذمم، لها قداسة، لها حرمة يتشفع بها، تحترم، تعظم، توقر، يعني خلقية بغض النظر حتى على رأي المشهور الذي لا يلتزم بوجوب الوفاء بالعهد مع غير الله الابتدائي، بالتالي خلقيا هذا نوع من جسمه، يعني القسم، القسم بمقدسات في الدين صحيح افترض على رأي المشهور أنه ليس لا يجب الوفاء به، لكنه بلا شك هو نوع من السوء الأخلاقي، التهكم الأخلاقي أو كذا ما شابه ذلك، يعني بالتالي ليه آثار وضعية بلا شك، إليه حوبة وضعية ما شابه ذلك حتى لو تزن بأنه مكروه شديد. على مبنى هؤلاء الأعلام الثمانية أو السبعة، اليمين بالمقدسات، النذر للمقدسات ولم يكن نذر لله، العهد مع هاي المقدسات أو المقدس من قدس بالشريعة، هذه الأبواب شاملة. غاية الأمر في اليمين إذا حصل القسم بالله أو النذر له أحكام خاصة، لأن الله هو خالق الخلق، الكفارة لها خصوصية، الحرمة لها شدة خاصة، هاي كلها صح، لكن بناء على مبناهم هؤلاء الثمانية الأعلام هذه الأبواب غير مختصة بالاسم الجلالة، اسم الجلالة له آثار خاصة، أحكام خاصة، كفارات خاصة، أما ما دونها واجب الوفاء وإن لم يكن لها تلك الآثار الخاصة الواردة في اليمين بالله والنذر لله والعهد لله. فأقصد على هذا القول أنه يجب الوفاء بالوعد مع غير الله، فلاسيما إذا شرك بين أخذ العهد والذمة من المقدسات من المعصومين من دار الصفة الأولى أو الثانية مع مؤمن آخر، يصير تشابك عهدين على شيء واحد، تعهدت لك أيها المؤمن بكذا، أوعدك بكذا، وتعهدت لك أن أجعل مثلا هذا المعصوم مثلا كفيل في هذا الجانب مثلا من القبيل، أو يتعهد مع نفس المعصوم على يتعهد، فما هو متعارف في ألسنة عموم العوام كذا، أنه نذرت لكذا فلان من المعصومين أو من الدار الصفا الثانية، هذا نوع وعد عهد، بالتالي نوع وعد وعهد بناء على هؤلاء الأعلام يجب الوفاء به وله آثار لهم جرا. عمدة ما استدل به السديسي كما مر بنا المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم، وهذا المبحث تنقيحه بشكل بسط كامل مرتبط ببحث مبحث الشروط، المؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم، واستعمل الشرط في العهد والالتزام غير العاقد، انصافا هذا موجود، شرط الله قبل شرطكم، طبعا استعمالات اللغة كإشارة إجمالية ولا تنقيحها مو كل بحث الشرط، لكن كإشارة إجمالية لهذا المبحث. هناك إذن قولين في موضوع قاعدة المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم، قول يقول التزام في التزام، الشرط هو التزام في التزام، يعني التزام ضمني، ولا يشمل هذا القول الأول، لو نقول ربما الأكثر، ولا يشمل الشرط الالتزام الابتدائي. المقصود من الالتزام الابتدائي ما هو؟ يعني الوعد، تعيده من دون أن تأخذ منه وعد في مقابل وعدك، تعاهده، تعطيه عهدا من دون أن يكون عوضا عن عهد متقابل، ذلك عبر عنه التزام ابتدائي أو تعهد ابتدائي، وهو الوعد نفسه. نعم، نفس الوعد. فالقول الأول في معنى الشرط يقول بأن الالتزام، الشرط لا يطلق على الالتزام الابتدائي المنفرد العالم، بل على الالتزام الضمني، يعني لابد أن يكون هذا الالتزام مثلا بيع بشرط خياطة الثوب، مثلا إجارة بشرط شيء معين، وهل مجرد من العقود الأخرى. فالشرط على القول الأول وهو قول الأكثر، الشرط عندهم هو التزام ضمني، التزام ضمن شيء آخر، ضمن التزام آخر، ضمن عاقب، ضمن. التزام ضمني. شوي ندقق في العبارة، زين، حتى الاصطلاحات هاي للفقهاء هي اصطلاحات استنباطية استظهارية، لكنها فيها لها نكات لطيفة صناعية. الالتزام الضمني، ما المقصود بالالتزام الضمني؟ يعني هل المقصود عنده أنه لابد بيع بشرط فعل معين، أو إجارة بشرط كذا، ولا مجرد هدية بشرط كذا؟ يعني شرط التزام ضمن عقد مراد به هذا، أو ماذا؟ لم يعبر التزام ضمني كمصطلح، مصطلح لغوي فقهي دوائي، ما المراد بالتزام ضمني؟ هذا المراد أنه ذاك الظرف هو كيان مستقل في نفسه، الظرف هو كيان مستقل في نفسه، كيان مستقل في نفسه، وهذا الالتزام ضمنه، ضمنه. طبعا بحث صناعي معقد، ولكن فقط أشير إشارة تنقيحة موكول إلى محله. الالتزام الضمني، هذا التصوير الآن، التزام ضمني، هل العقد وهو البيع اللي اشترط فيه خياطة الثوب من باب كمثال نموذج، هل الشرط في ضمن البيع عندما يقال في ضمن البيع أو ضمن البيع أو في البيع، نقول في البيع يعني ضمن البيع، هل المراد هنا أن البيع ظرف محض؟ والالتزام والعهد هذا المراد به، فالعلاقة فقط ظرف مظروف، فهو التزام منفرد، لكنما يجب الوفاء به إذا كان في ظرف العقد، ذكر في العقد، هذا هو المراد. أو المراد التزام ضمني، يعني هذا الالتزام ضمن عقد، احتمال ثاني للقول الأول، احتمال ثاني لتفسير القول، التزام ضمني، هذا الالتزام ضمن العقد لكنه مرتبط بالعقد لأنه ظرف مظروف، والعقد مرتبط به لأنه فقط ظرف مظروف، الاحتمال الثاني يقول الأول. احتمال ثالث للقول الأول، لازلنا في القول الأول، أنه الشرط لا يطلق إلا على الالتزام الضمني. احتمال ثالث للقول الأول، لازلنا في القول الأول ومحتملاته. الاحتمال الثالث هو أن مراد من الالتزام الضمني يعني التزام يرتبط بالتزام، ولو كان هو عقد بيع من دون شرط زائد، عقد إجارة من دون شرط زائد، لأن البائع يلتزم للمشتري والمشتري يلتزم للبائع، فالتزام البائع ضمن التزام المشتري له، والتزام المشتري ضمن التزام البائع له. ضمني، لماذا ضمني؟ لأن هذا التزام البائع ليس مبتدأ منفرد، ولا التزام المشتري مبتدأ منفرد، بل مرتبط، لذلك يسمى العقد عقد. لما سمي العقد عقد؟ كما قرر لغة واصطلاحا في الفقه، سمي العقد عقدا لأنه فيه ربط بين تعهدين، بين التزامين، هاي الربط عقدة. فالمراد من الالتزام ضمني يعني يلتزم البائع بكذا وكذا في مقابل التزام المشتري بكذا وكذا، فالالتزام بينهما مربوط بالتزام آخر. فالمراد من الالتزام الضمني على هذا الاحتمال الثالث يعني الالتزام المرتبط بالتزام آخر، سواء كان طرفي العقد في النكاح، في الإجارة، في البيع، في أي باب، أو كما مر. إذن على هذا الاحتمال الثالث الشرط المؤمن عند شروطهم، الاحتمال الثالث يعم الاحتمال الثاني والأول، بخلاف الثاني ما يشمل الثالث، أو الأول ما يشمل الثاني ولا يشمل الثالث، أخصهم الأول، أوسطهم الثاني، أوسعهم الثالث. هذا القول الأول، أن الشرط هو التزام ضمني. اللطيف أنه لذلك المشهور استدلوا على صحة العقود كالبيع إجارة غيره، استدلوا على صحة العقود من الأدلة العامة على صحة العقود ولزوم العقود، أن القاعدة الأولية صحة العقود ولزوم العقود. استدلوا بماذا؟ نكاح غيره. استدلوا بالمؤمنون عند شروطهم، ليس فقط بأوفوا بالعقود. استدلوا بماذا؟ بالمؤمنون عند شروطهم. نعم. مرت الآية الكريمة أيضا فيها وأوفوا بالعهد. الآية تقرأها. إن العهد كان موصولا.
بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان.
لا لا، آية أخرى فيها العهد بدون تقييد بيكون عهد لله. إيه قبلها الآية لو تشوفوها. على حال
وأوفوا بالعهد إن العهد كان
موصولا. إيه وأوفوا بالعهد يا سورة.
الإسراء.
شلون أوفوا بالعقود عند الدققوا؟ شلون كان أوفوا بالعقود؟ العقود هو ربط عهدين مع بعضهم البعض، أما أوفوا بالعهد هذا مطلق العهد، يشمل الوعد الذين التزموا منهم السيد للزهادة، أن العقد يجب الوفاء به من باب أنه أيضا يندرج في مطلق العهد، مطلق العهد. إيه فعندنا وفوب العقود يعني العهود المرتبطة بعضها مع بعض، ووفوا بالعهد حتى العهد المبتدأ إن العهد كان مسؤولا أي ففي سورة سورة الإسراء ووفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا مطلق العهد ليس مقيد بخصوص العهد مع الله عز وجل. فالمقصود أن العهد الشرط الالتزام العقد لاحظ العناوين متقاربة لبعضها البعض الشرط العهد الالتزام العقد اختلاف العقد مع هاي العناوين الثلاثة الأخرى أنه فيه ربط بين شيئين لكن وجوب الوفاء بناء على كلام هؤلاء الأعلام الثمانية وجوب الوفاء بالعهد ليس مختصا بالعقد يعوم شامل. هذا القول الأول في المؤمن عند شروطهم يريد أن يقول المؤمن عند شروطهم أخص. طبعا هذا القول الأول كما مر بنا فيه ثلاث احتمالات إن لم يكن أكثر. بالتالي بناء على القول الأول لا يشمل الالتزام الابتدائي. القول الثاني وهو الذي أصر عليه السيد اليزدي وهناك جماعة ظهر منهم الميزة القومي بعد وهو أن المؤمن عند شروطهم شرط على نفسه يتعهد شرط الله قبل شرطكم استعمل لفظة الشرط في موارد عديدة بمعنى الالتزام الابتدائي كما مر ابتدائي صار معنى واضح يعني في ليس في مقابل التزام في التزام. فإذا هذا المعنى رابع غير ذي المعاني الثلاثة إلا في القول الأول. هذا القول الثاني نستطيع أن نقرر يعني هو معنى رابع يختلف عن المعاني الثلاثة اللي مرت. فالبحث في ودي القاعدة مستفيضة المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم التزامهم وعدهم. على أي تقدير فإذا بناء على تمامية هذه الأدلة وتنقح في محلها في قاعدة الشروط أو العهد بناء على هذه الأمور هنا يكون وجوب الوفاء بالوعد كما هو الحال في وجوب الوفاء بالبيع أو الإجارة أو النكاح أو أي شيء آخر يجب الوفاء. الآن في تساؤل بعد وجوب الوفاء بالوعد في الماليات أو لا حتى بغير الماليات شبيه البحث في البيع. البيع تعريفه هو فقط في البيع المالي في الماليات وماذا إذا كان البيع لا في البيئة السياسية البيئة العسكرية ها؟ أي أقول يتصور ما هي البيع أم لا أو قل هذا البيع اللي في الماليات على صعيد فردي فقط وماذا إذا كان على صعيد دول على صعيد أجنحة جماعات يعني بيع مجتمعي مثلا إجارة من نفس الشيء إجارة قطعة من أراضي البلد إلى بلد آخر عنوانها إجارة أو بعدها تولية أو كذا. المقصود هذه العقود هم جيد واحد التفت لها مرة بنا هذا البحث وصية إجارة بيع كذا هذه هل هي مختصة بهذه الماليات وعلى صعيد فردي أو تعم حتى الدوائر الاجتماعية العامة؟ ثم إذا وسعناها إلى الدوائر الاجتماعية العامة تشمل البيئة السياسية، البيئات الأخرى، الصلاحيات، مثل ما مر أن عقد النكاح أو القران بين أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم حسب شلون عندنا مثلا يقولون زواج سياسي بين عائلتين سياسيتين حاكمتين دولتين، اي لا 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 زواج زواج هو زواج يعني زواج امرأة من رجل بس هاي من هاي العائلة الحاكمة بالدقة، هذا مو بس مو زواج بالدقة، هذا مو زواج فردي لأبعاد شنو سياسي، يقولون صلح بين عائلتين، هذا بمثابة ميثاق بين عائلتين الحاكمتين، في حين هو بعد فردي فيه، فيه بعد ماذا سياسي. زواج نرجس خاتون من الإمام الحسن العسكري حسب الروايات ليس بعد زواج فردي، عبارة عن فصيلين اصطفائيين بينهم تشابك، فصيلين اصطفائيين بيتوتتين أحدهما أعظم طبعا آل محمد صلى الله عليه وسلم، مع الطرف الآخر حواري النبي عيسى. اللطيف أن حواري النبي عيسى مو نفس النبي عيسى، ما عنده أولاد النبي عيسى، حواري باعتبار من نفس الشبكة الاصطفائية مالته هو من يخاطب بالخطبة. لاحظ هناك زواج، هو زواج ليه بعد فردي لكن ليه أبعاد اصطفائية دينية سياسية وما شابه ذلك. الموجود في الروايات سأقوله هذا تحفة لطيفة لا بأس بها، نكات نفس شوف الفقه شلون الفقه يعلمنا كيف نقرأ العقائد، أنا هذا أصر عليه، نفس الفقه أعظم قارئ نصي، ما يسمونه قارئ إلكتروني، قارئ للعقائد هو الفقه، نفس الفقه يعلمنا يكون قارئ للعقائد. حسب الروايات الواردة أن الزواج أميم لفاطمة ليس عقدا في الدنيا، كل عقود البشر سعادة بعد زواج الرسول بعد آخر، كل عقود البشر هو زواج إلى 100 سنة، ماذا معي من روح برزخ لا أجنبيين سيدون جددون في الرجعة في الآخرة بعد آخر، مؤديات العقود الموجودة في البني البشر نكاح، يلا أريد أعرف باب النكاح ما هي ما هو التزامه وشرطه وتعهده فقط بهالمقدار. أما في زواج أمير المؤمنين بسيدة النساء لا، هذا زواج أبدي إلى على علي، لذلك مراسم هذا الزواج لم تكن في الأرض فقط، ومو بس زواج بذاك المهر فيه صلاحيات دينية ولاية تكوينية، شنو أي مهر هذا أي زواج شبيه. لاحظ أن إذا امرأة من عائلة حاكمة من دولة وامرأة أخرى ورجل من عائلة حاكمة لما يصير ذا الزواج يصير حتى بنود سياسية في الزواج، بنود بنود سياسية. سابقا ملوك بين الملوك لما يصير زيجات بين دولتين أصلا تصير ضمنها بنود سياسية بنود عسكرية بنود في نفس الزواج، نفس الزواج، الزواج اسمه زواج لكن هو في الحقيقة مو بعد فردي. زواج أميرين بفاطمة سنوات بعد ولائي ولاية تكوينية ولاية تشريعية، حتى أن الله أعطى كمالات تكوينية لأميرين ولفاطمة بسبب قبولهما لهذا الزواج، ولي هذا الزواج أعظم به يعني لم يكن هو سيد الرسول، ولي هذا الزواج هو الله، فرض من الله على أمير المؤمنين وفاطمة. هذا بعد نوع من المقصود، شوف لاحظ نفس النكاح كعقد كذا كيف أبعاده تقرأ. على أي تقدير؟ نرجع هذه كانت نكتة مهمة، أن الفقه يمكن أن يقرأ به أعماق العقائد. أحد لغات قراءة العقائد الفقه، القانون، ولغة سهلة ومهمة. سعنا كل تتمة الكلام إن شاء الله في الوعد نبقي، وليس هذا خروج عن مبحث، وإنما تطبيق وغوص في المبحث إلى حقول مختلفة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.